من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأراضي المفتوحة عنوة، قلنا بأن في هذه الأراضي قولان: القول الأول الذي ادعي عليه الإجماع عند الإمامية وتدل عليه نصوص كثيرة أنها ملك للمسلمين عامة من حين الفتح إلى يوم القيامة، فإما أن تقسم نفس الأراضي أو لا، إن خراج تلك الأراضي تقسم على المسلمين. سيأتي إن شاء الله كيفية التقسيم وكيفية الملكية العامة لهذه الأراضي، لكن ذكرنا أن فيها شروط معينة أن تكون عامرة حين الفتح، وسيأتي استفادة الشروط من الروايات تامة، شروط كثيرة لإثبات أن هذه الأرض من الأراضي المفتوحة عنوة حتى تكون ملكا لعامة المسلمين. تقدم ذكرنا أن بعض الروايات الواردة في التاريخ الإسلامي أيضا تدل على أن هذه الملكية ملكية عامة، وناقشنا بعض الآراء التي استفيدت من هذه الروايات، أي الروايات العامة، ذكرنا ذلك مفصلا. القول الثاني القول بالملكية الخاصة، أن هذه الأراضي أراضي مفتوحة عنوة ملك خاص للمجاهدين، تقسم كما تقسم سائر الغنائم المنقولة. فهذا الأمر جعلوا الأراضي المفتوحة بمنزلة الفيء وسائر الغنائم التي يستولى عليها المجاهدون، هذا هو القول الثاني. استدلوا بجملة من الأمور، أي أنه هناك روايات تدل على هذا الأمر، أغلبها من الروايات العامة، ليس عندنا مثل هذه الروايات، مع وجود روايات مستفيضة على أنها ملك لسائر المسلمين. القول الثاني، وقد ذهب جمع من الباحثين المعاصرين وغيرهم إلى القول بالملكية الخاصة في الأراضي المفتوحة عنوة، فلا بد أن تقسم بين المقاتلين كما تقسم سائر الغنائم بينهم، واعتمد هؤلاء فقهيا على أمرين، عندهم بعض الاستحسانات لكن لا ربط لنا بالاستحسان ولا بالقياس ولا غير ذلك، نرى رواياتهم حينئذ وما يقولون على أمرين. الأول آية الغنيمة، الآية في قوله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آية الغنيمة، هذه غنيمة تنطبق عليه غنيمة فلا بد أن تقسم مثل سائر الغنائم. خذوا بإطباق هذه الآية الشريفة وجعلوا فيها أيضا نصيب للمجاهدين وليس ملكا لجميع المسلمين، فحينئذ تمسكوا بإطلاق هذه الآية الشاملة لكل ما غنم فيخمس ثم يقسم الباقي على الغانمين من دون فرق بين الأرض وغيرها من الغنائم. حينئذ إطلاق الآية تمسكوا بهذا، إلا أن الصحيح أن هذه الآيات لها إطلاق بحيث يشمل الأراضي، دعنا من تخصيص هذه الآية بروايات وغير ذلك، فهل إن الآية لها إطلاق بحيث يشمل الأراضي المفتوحة عنوة، أم أن الآية تختص بالغنائم أي الفيء أي الأشياء المنقولة لا تشمل تلك؟ إلا أن الصحيح أولا أن قصارى ما تدل عليه الآية الكريمة هو وجوب اقتطاع خمس الغنيمة. الآية ناظرة إلى شيء آخر لا إطلاق لها، نحن إذا نريد أن نتمسك بإطلاق أي نص من النصوص لابد أن نرى بأن هل هناك دلالة للآية تدل على شيء نظرها بأي شيء نظر هذا النص لأي شيء. الآية إنما تنظر إلى الخمس وتقسيم الخمس، ما عندنا لا نظر لها إلى الأرض وما يغنم أي نوع منه، فحينئذ كيف نتمسك بالإطلاق؟ الإطلاق إنما نتمسك فيما إذا كان فيه نوع شمول، وأما إذا كانت الآية ناظرة إلى غير شيء فلا إطلاق لها حتى نتمسك به. فحينئذ إنما هو وجوب اقتطاع رمس الغنيمة لوصفها في قريضة مالية هذا مالية إنما يكون بيد أولي الأمر أمره، هذه الفريضة يتقاضاها ولي أمر المسلمين. هذا نظر الآية إلى هذا الأمر ليس أكثر من ذلك. كيف تثبت للآية إطلاق بحيث يشمل هذا؟ لصالح ذي القربى والمساكين والأيتام وابن السبيل، هذا أولا، فلا إطلاق لها لتشمل الأراضي. ثانيا، لو فرض أن هذه الفريضة المالية تقتطع من الأرض أيضا، فإن ذلك لا يبين بحال مصير الأخماس الأربعة الأخرى. لو فرض أن هذه الآية تدل على أن هذه الأرض لا بد أن تخمس، هذه الأراضي المفتوحة عنوة أربعة الأخماس الباقية أي شيء، لا نظر لهذه الآية لا ذلك. هذه الأرض أخذت خمسها، والأربعة الأخماس الأخرى لمن ترجع؟ لأصحابها الأصليين، أو ترجع إلى ولي أمر المسلمين، أو ترجع إلى مسلمين أنفسهم؟ ما تدل الآية على شيء. إنما خمس الغنيمة تؤخذ، أما الأربعة الأخماس الأخرى ما هو مصير هذه الأربعة أربعة أخماس؟ لم تبين هذا، خصوص بالأراضي لم تبين مصير الأخماس الأربعة الأخرى، ولا نوع الملكية التي يجب أن تطبق عليها، لأن الخمس فريضة لصالح فئات معينة. الخمس حددها الشارع الأقدس، فهذه الفريضة لفئات معينة، ابن السبيل، القربى والابن السبيل والمساكين، فئات معينة من الفقراء وأمثالهم، كما يمكن أن يفرض لحساب تلك الفئات أيضا على ما تملكه الأمة ملكية عامة. هذه الفئات يمكن أن تفرض بالملكية الخاصة، يمكن أن تفرض هذه الفريضة المالية تفرض على الملكية العامة، تفرض على سائر أنواع الملكية لا تختص بالأراضي. فالآية الشريفة تنظر إلى الخمس ومصرف الخمس، ولا نظر لهذه الآية لأربعة الأخماس الأخرى. ما هي تكليف هذه الأربعة الأخماس الأخرى؟ شنو؟ ترجع إلى الأمة، أو ترجع إلى الملكيات الخاصة التي كانت سابقا، أو توزع على المسلمين حينئذ؟ فما أين نستفيد حكم الأرض من هذه أنها قيء بالمطلق؟ هذا معينا. كما يمكن أن يفرض لحساب كم ذكرنا لفئات أيضا على ما تملكه الأمة ملكية عامة من الأرض المفتوحة، فلا توجد صلة بين التخصيم والتقسيم. تخميس يجب، أما تقسيم هذه الأربعة أخماس لا تدل الآية على شيء. فمن استفدتم أن هذه الأراضي هي ملك خاصة؟ هذا هو النقطة. فإنه قد يخضع مال لمبدأ التخميس، لكن ليس من الضروري أن يقسم بين المحاربين على أساس الملكية الخاصة. فالتقسيم شيء يحتاج إلى قليل، والتخميس شيء آخر. فإذا أخذنا خمس شيء، هل تدل هذا أخذ خمس يدل على تقسيم البقية على الملكيات الخاصة؟ ما تدل على هذا الشيء. فلا تدل آية التخميس على التقسيم بين المحاربين كما هو واضح، هذا هو الدليل الأول الذي تمسكوا به. فلا دلالة لهذه الآية، أولا لا إطلاق لها وعلى فرض أنه تشمل الأراضي المفتوحة، ثانيا أنها واردة في مقام بيان خمس ومصرف الخمس، كيف نقسم هذه الفريضة المالية؟ ثم أن هذا التقسيم الذي أخذنا الخمس هل يجري على بقية الأربعة الأخماس؟ ما مصير الأربعة الأخماس؟ الآية ساكتة عن هذه، فنرجع للأدلة الأخرى في بيان حكم الأربعة الأخماس الأخرى. الثاني من الأدلة، بعض المأثورات الحاكية عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تقسيم غنائم خيبر. ذكرنا أن الروايات العامة في تقسيم غنائم خيبر مختلفة جدا، فبعضها تدل على الملكية العامة وذكرنا جملة منها، بعضها تدل على تصرف خاص من ولي أمر المسلمين في ذلك الوقت وهو الرسول الأعظم، بعضها تقول قسمها. فإذا كانت معارضة كيف نجمع بين هذه الروايات؟ تقسيم غنائم خيبر، فاعتقد أصحاب هذا الرأي بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد طبق على أراضي خيبر مبدأ الملكية الخاصة وقسمها بين المحاربين الذين فتحوها. ولكن يمكن مناقشة هذا الاعتقاد بأنه لم يثبت بدليل تام. ذكرنا الروايات سابقا من أصحاب وأرباب التواريخ أنها قسمها بين وقال فالملك عمر خليفة الثاني جعلها ملكا عاما، وتلك الواقعة التي ذكرناها أنه كان بين الأصحاب والأنصار. ثم روايات أخرى، الآن نذكر هذه الروايات ونرى مدى دلالتها، حينئذ دليل تام مقنع يمكن الاعتماد عليه. فإن التاريخ الذي يحدثنا عن تقسيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبرا على المقاتلين يعارضه التاريخ أيضا عن ظواهر أخرى في سيرته الرائدة تدل على قواعد طبقها صلى الله عليه وآله وسلم على غنام خيبر كما تقدم بيانه. فكيف نجمع بين هذه الظواهر الموجودة، ظاهرة من على النبي أنها قسمها على المقاتلين، وظاهرة أنه جعله ملكا، وظاهرة أنه جعلها بين يد اليهود وأخذ منهم الخراج؟ حينئذ من تلك الظواهر ما ورد في بعض الأخبار أنه صلى الله عليه وآله وسلم احتفظ بجزء كبير من خيبر لمصالح الدولة والأمة، منها ما جاء في سنن أبي داود عن سهل بن أبي حشمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجاته، ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على 18 سهما. فمعناه ملكية عامة تدل على الملكية، هو رأى ولي أمر المسلمين أن يقسم كذلك جزء منها نصفين، نصف لنوائبه وحاجاته باعتباره ولي أمر المسلمين وقائد الأمة، له حرب له سلم له، الأمة تحتاج إلى هذا، فلا بد أن يحتفظ لنفسه جزءا من هذه الغنائم. ومنها عن بشير ابن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما ظهر عن خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة، أظنه منطقتان، هذه إشارة إلى منطقتين، وما أحيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين، وما أحيز معهما وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وآله فيما أحيز معهما. هو قسمها نصفين، أخذ جزءا النصف له، والنصف الآخر أيضا كان رسول الله مع هذا. هذا هو الرواية الثانية. فحينئذ ومن تلك الظواهر، هاتان الروايتان تدل على الظاهرة الأولى أن رسول الله فعل في خيبر هكذا، قسمها نصفين، نصف جعله لنفسه والنصف الآخر للأمة، وهو أيضا اشترك في النصف الآخر من الأمة. هذه ظاهرة. الظاهرة الثانية تلك التي تثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمارس بنفسه السيطرة على أراضي خيبر، يعني كقائد وولي أمر المسلمين هو كان يشرف على أرض خيبر. كيف يجعلها؟ يجعلها بيد اليهود ويأخذ منهم الضريبة المالية، أو يقسمها بين المسلمين هو يشرف على هذا؟ بالرغم من تقسيم جزء منها على الأفراد، إذ باشر الاتفاق مع اليهود على مزارعة الأرض ونص على أن له الخيار في إخراجهم متى شاء. هو عقد مع اليهود في مزارعة الأرض، لكن جعل الخيار لنفسه في إخراجهم متى شاء، إذ ليس ملكا لهم. هذا هو. فقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يجلي اليهود عن خيبر، فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا لك ولكم الشطر. ما بدا لك أي طرف، أي شيء تريد، شطر أي نصف لي ونصف لك، أم أقل أو أكثر، أنت لك الرأي في هذا الأمر. فمعناه جعلها بيده. وفي سنن أبي داود أيضا عن عبد الله بن عمر أن عمر قال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عامل يهود خيبر، عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا، فمن كان له مال فليلحق به، فإني مخرج يهود خيبر فأخرجهم. هذا رسول الله ما أخرجهم، بقوا في محلهم على المزارعة وعلى العقد بينهم، ولكن الخليفة الثاني إنما أخرج اليهود. هذا في سر إخراج اليهود من بعد رسول الله، فيه سر لا بد من التنبؤ. رواية يرويها أنهم ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال أخرج اليهود من جزيرة العرب. هذا إخراج اليهود وجمعهم في فلسطين من بعد موسى، كان منذ أن تأسست الماسونية إنما كان عليهم أن يجمعوا المكان في مكان مقدس، هذه الأرض المقدسة. فمن ذلك الوقت وجعلوا أحاديث كثيرة، ونفذ بعضها الخليفة الثاني، ولحد اليوم أخ موجودون. هذا لا بد من دراسة هذا الموضوع دراسة دقيقة. لما الرسول يقول ينسب إلى الرسول أخرج اليهود، ما أخرجهم هو بنفسه وكان يعاني منهم ومن نفاقهم؟ هذا الأمر يحتاج إلى دراسة. فحينئذ فأخرجهم. وعن عبد الله بن عمر أيضا أنه قال لما افتتحت خيبر سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النسب بما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أقركم فيها على ذلك ما شئنا، على أن يكون الأمر بيدنا. فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان في نصف في نصف خيبر، ويأخذ رسول الله الخمس حينئذ. هذا هو الذي ذكر. ونقل أبو عبيد في كتاب الأموال عن ابن عباس أنه قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النسب. هذه جملة من الظواهر التي نقلت، ظواهر أفعال النبي التي نقلت في كتب التواريخ وسننهم. فهل يمكن الاعتماد على هذه أو لا؟ سيأتي بيانها إن شاء الله.